Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الأربعاء 18 من شهر واحد سنة 2023. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. لجان المقاومة تسير مواكب 17 يناير في الخرطوم ومدني، والسلطات تقلق الطرق والكباري وتستخدم العنف المفرط. تباين التوقعات حول أسباب زيارة مدير المخابرات التركي للخرطوم، والأمم المتحدة توفر 2 مليون دولار للنازحين في النيل الأزرق. صحفيون يكشفون عن عمل منظم لنشر الأخبار الزائفة والشائعات، وخبراء يحذرون من العواقب الوخيمة للأزمة الاقتصادية المركبة. وزارة الصحة تكشف عن فجوة قدرها 4000 اختصاصي في البلاد، وإدانة واسعة لإقلاق عدد من الصيدليات التابعة للإمدادات الطبية بالخرطوم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. سيرت لجان المقاومة بولاية الخرطوم يوم الثلاثاء موكبا إلى القصر الجمهوري باسم ضاقة خلاص للمطالبة بإسقاط الانقلاب وتنديدا بالضائقة الاقتصادية. وأطلقت القوات النظامية الغاز المسيل للدموع بكثافة على المظاهرات التي انطلقت من موقفي جاكسون والإستاد، واستخدمت العنف المفرط في مواجهة المتظاهرين. واستبقت السلطات المواكب بإطلاق كوبري المكنمر والانتشار الكثيف للقوات النظامية، بجانب إطلاق عدد من الطرق الرئيسية في محيط السوق العربي وتقييد حركة المركبات. كما انطلقت مواكب مماثلة من باجدار إلى شارع القصر وتعرضت للقمع المفرط بالقرب من موقف شروني. وأضافت إحدى المتظاهرات في هذا الخصوص:
17 يناير 2022 عندنا كان 7 شهداء، ونحن لسه مواصلين في طريق الشهداء، ويموت ينتهي الانقلاب، مواصلين في الشارع إلى نهاية كل الانقلابات الموجودة في السودان بالوضع الصعب اللي نحن عايشينه هسه، موجودين القمع اللي بنلاقيه كل يوم، الضرب، الاحتقالات اليومية، بنفقد أعز أصحابنا يوميا بطريقة وحشية جدا. نحن مواصلين لسه في طريقنا إلى أن نلقى حريتنا أو نموت.
وفي أم درمان نظمت لجان المقاومة مواكب انطلقت من شارع الشهيد عبد العظيم إلى البرلمان إحياء لذكرى 7 شهداء سقطوا في 17 يناير الماضي، وتعرضت المواكب للعنف المفرط بالقرب من البرلمان. وفي ولاية الجزيرة سيرت لجنة العمل المشترك موكبا في مدني رفض للتسوية وللمطالبة بإسقاط الانقلاب. قال الصحفي والمحلل السياسي عثمان ميرغني أن زيارة مدير المخابرات التركي إلى السودان ذات علاقة بالأمن القومي المشترك، وتهدف للتباحث حول قضايا عابرة للحدود مع الجيران شرقا وجنوبا. واستبعد عثمان ميرغني في حديث لراديو دبنجا أن تكون الزيارة ذات صلة بالأوضاع السياسية أو الاقتصادية في السودان، مشير إلى التراجع الكبير للعلاقات بين تركيا والسودان بعد الثورة، ونبه إلى توقف المشروعات الاقتصادية الضخمة التي بدأتها أنقرة في الخرطوم في إطار خطتها لاتخاذ السودان نقطة انطلاق اقتصادية إلى أفريقيا. وأضاف عثمان ميرغني في هذا الخصوص:
الآن يبدو أن هناك بعض القضايا التي ذات العلاقة بالأمن القومي المشترك بين البلدين، وغالبا ستكون هي قضايا عابرة الحدود تتعلق ربما بالعلاقات مع الجيران الشرق والجنوب، وبعض القضايا الأخرى التي ترتبط بعلاقات السودان أو بموقع السودان الجغرافي.
من جهته توقع الصحفي والمحلل السياسي ماهر أبو الجوخ ارتباط زيارة مدير المخابرات التركي للسودان بملفات ذاتي طبيعة سياسية وأمنية تتعلق بالنشاط السياسي والإعلامي والمالي لعناصر حزب المؤتمر الوطني المحلول في تركيا. وقال ماهر أبو الجوخ لراديو دبنجا أن منصات المؤتمر الوطني الإعلامي التي تنطلق من تركيا بدأت حمل التحريض بالانقلاب على البرهان وتوجيه شتائم مباشرة لنائبه حميتي، مما يكون قد أثار حفيظة وغضب الحكومة السودانية. وأشار إلى تحجيم تركيا في وقت سابق للنشاط السياسي والإعلامي لمنسوبي جماعة الأخوان المسلمين المصرية في أعقاب زيارة مماثلة للقاهرة، وتوقع أن تتخذ أنقرة إجراءات مماثلة بتحجيم الرسائل السياسية للمنصات الإعلامية التابعة للمؤتمر الوطني. وأضاف في هذا الخصوص:
أتوقع أن تكون هذه الزيارة مرتبطة بقضايا طبيعتها سياسية وأمنية في الشق المتعلق بالنشاط السياسي والإعلامي والمالي لعناصر حزب المطور الوطني المحلول، خاصة أن الواجهة الإعلامية الرئيسية التي تعمل بها هذه المجموعة وهي قناة طيبة.
كشف مفوض العون الإنساني في إقليم النيل الأزرق رمضان ياسين عن توفير مكتب الأمم المتحدة بالإقليم لتنسيق المساعدات الإنسانية أوشا مبلغ 2 مليون دولار لمقابلة احتياجات النازحين في الصحة والتعليم والمياه وإصحاح البيئة والحماية. وقال رمضان ياسين لراديو دبنغ أن المساعدات ستخصص للنازحين في محافظات ود الماهي الروسيرس وجزء من جيسان والكرمك، وأوضح أن 5 منظمات وطنية أقامت شركات مع بعض المنظمات الكبيرة لتنفيذ هذه المشروعات، وأشار إلى اتجاه لتنفيذ مشروعات إنسانية وسط النازحين في الولايات الوسطى. وأضاف رمضان ياسين في هذا الخصوص:
مكتب المساعدات الإنسانية، مكتب المنسق المقيم بالنيل الأزرق للمساعدات الإنسانية، توفير مبلغ 2 مليون دولار لمقابلة احتياجات النازحين في مجالات الصحة والتعليم والمياه وإصلاح البيئة والحماية، وهذا خبر جميل جدا.
تشهد وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية انتشارا كثيفا للأخبار الزائفة والشائعات بالتزامن مع العملية السياسية الجارية، واتهم عبد المنعم أبو إدريس نقيب الصحفيين في حديث لراديو دبنغ جهات منظمة بالعمل على إنتاج الشائعات المتعلقة بالعملية السياسية عبر توظيف أحداث أو نسج أخبار غير حقيقية. وأوضح أن الأخبار الزائفة تنتشر بسرعة كبيرة على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، مما يؤكد صناعتها بواسطة جهات منظمة. وقال أن الأخبار الكاذبة تتسبب في التعقيدات السياسية وتؤثر على السلم الاجتماعي وتعمل على تفاقم الصراعات ذات الطابع الاجتماعي. وأضاف في هذا الخصوص:
انتشار الأخبار الكاذبة والإشاعات واحدة من القضايا التي تعاني منها الساحة السياسية السودانية، وتتسبب في كثير من الإشكالات، حتى أحيانا تؤثر على السلم الاجتماعي من خلال الإشاعات التي تنتشر، وتؤدي إلى زيادة وتيرة حتى النزاعات ذات الطابع الاجتماعي بين المجتمعات السودانية المختلفة.
أدان تجمع الصيادلة المهنيين إطلاق صيدليات الإمدادات الطبية في الشهداء وصيدلية السلاح الطبي بأم درمان، والاستمرار في إجراءات جرد صيدلية بحري وصيدلية الكلاك لطوطعة لإقلاقهما. واعتبر التجمع إقلاق صيدليات الإمدادات الطبية جريمة وانتهاك لحق دستوري للمريض، كما اعتبره استمرارا للعمل الممنهج الهادف لتدمير إرث وأهداف الإمدادات الطبية وإفساح المجال لآليات العرض والطلب والتحكم في الدواء. وقال الطبيب الصيدلي فريد عبد الوهاب لراديو دبنغ أن إطلاق الصيدليات يأتي في إطار تجفيف عمل الإمدادات الطبية ورفع الدعم، مما يؤدي إلى تفاقم معاناة المواطنين. وأضاف الدكتور فريد عبد الوهاب في هذا الخصوص:
التأثير واضح جدا. يعني أول حاجة المواطن اللي قلت لك الحي بالليل في حالة طوارئ الساعة 1 صباحا 2 صباحا ما حيتوفر له الدواء اللي هو محتاج له، اللي بيكون متوفر عند الإنترنت. أغلبية الصيدليات في الخرطوم بقت تقفل من الساعة 10، الوحيد اللي كان في الصيدليات بيشتغل لحد 24 ساعة.
كشف الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض معدل التضخم لشهر ديسمبر الماضي إلى 87.32% مقارنة ب 88.83 في شهر 12 و 2.61 في شهر 10. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور حيسم فتحي لراديو دبنغ أن تراجع التضخم السنوي لشهر ديسمبر ينبغي مقارنته بالشهر الذي يوازيه من العام السابق وليس بشهر نوفمبر الماضي. وأكد أن الاقتصاد السوداني يعاني من أزمة مركبة تتمثل في نمو اقتصادي بطيء مصحوب بارتفاع في معدلات التضخم، بجانب تفاقم عجز الموازنة وتراجع احتياطات السودان من العملات الأجنبية، ودعا لزيادة المعروض المحلي من السلع المستخدمة في حياة المواطن وصولا إلى تخفيض التضخم وأضع في هذا الخصوص؟
مع عجز موازنة متفاقم، ودي كلها طبعا بيكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد السوداني. بنعيشه الآن العجز في الموازنة، ده كله بيحول دون استخدام الإنفاق الحكومي بكفاءة وفاعلية. ده بيستلزم أن تلجأ الحكومة للخيار الآخر، وهو إنها تخفض معدلات الضرائب على القطاعات الاقتصادية. لذلك الحل هو إنه زيادة المعروض المحلي من السلع المستخدمة في حياة المواطن السوداني.
كشف ناصر ورشة ناصر مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بولاية جنوب كردفان عن عودة شركة التواصل للتعدين في منجم الحجيرات بمنطقة ميري غرب مدينة كادوغلي، وأوضح في تصريحات صحفية أن التواصل توقفت عن العمل لعدم سداد ديونها لدى وزارة المالية الولائية ومحلية كادوغلي، كما لم تلتزم بمسؤولياتها تجاه المجتمع فضلا عن نفاس احتياطاتها من الكرتة. وكشف ورشة عن اجتماع عقد مع والي الولاية موسى جبر محمود مع مواطني منطقة ميري بحضور ممثل شركة التواصل، وأكد أن اللقاء أمن على ضرورة التزام تواصل بدفع ما عليها من ديون والالتزام بتقديم الخدمات المتفق عليها مع مجتمع ميري بالريف الغربي، ومن ثم معاودة النشاط بمنجم الحجيرات. وأضاف في هذا الخصوص
إن شركة تواصل لديها التزامات تجاه المجتمع، عندها عقودات مع المجتمع وما أوفت بالتزاماتها، وده كان سبب إطراد الأهالي إنه، وكذلك لديه ديون على المحلية وديون على الولاية كذلك أو وزارة المالية.
كشف متضرر أحداث قرى شمال شرقي بليل بولاية جنوب دارفور عن وصول كميات كبيرة من المساعدات الغذائية وغير الغذائية إلى منطقة أموري. وقالت نعمات عضو لجنة متضرري قرى بليل لراديو دبنجا أن عدد من القوافل وصلت من منطقة شعيرية بولاية شرقي دارفور ومحليات تولوس وقريضة وميرشين وكاس بجنوب دارفور، وأوضحت أن المساعدات اشتملت على كميات كبيرة من المواد الغذائية والملبوسات والأغطية ومواد الإيواء. اتهم مدير الإدارة الزراعية بمشروع الجزيرة المهندس إبراهيم مصطفى البنك الزراعي بعرقلة وصول سماد ممنوح من بنك التنمية الأفريقي للمستفيدين من مزارعي المشروع، وكشف عن أن المنحة تشمل نحو 3,000 من تقاوي وأكثر من 2,000 طن من سماد الداب، إضافة إلى 4,300 طن من سماد اليوريا، وقال أن هذا الدعم يكفي لتمويل 45,000 فدان. وأوضح أن بنك التنمية الأفريقي اشترط توزيع هذه المدخلات مجانا للمزارعين عن طريق الإدارة، وأشار إلى استلام التقاوي وتبقي السماد، وأبان أن البنك الزراعي رفض تسليم السماد للإدارة وطلبها بسداد مبلغ 265 مليون جنيه، وهو تكلفة الترحيل من ميناء بورت سودان مع الرسوم الإدارية. قال الناطق الرسمي للمرحلة النهائية للعملية السياسية خالد عمر يوسف أن المرحلة النهائية تشمل اتفاقا بين الأطراف العسكرية والمدنية حول الإصلاح الأمني والعسكري، وأكد في مقابلة مع قناة الشروق أن عملية الإصلاح الأمني يجب ألا تخضع للتجاذبات السياسية والداخلية أو الخارجية، وأوضح أن الإصلاح الأمني والعسكري عملية معقدة وممرحلة ولا يمكن بلوغ تمام إنجازها كليا بين عشية وضحاها. وقال أن الاتفاق مع العسكريين يستند على المبادئ الرئيسية التي وردت في الاتفاق الإطاري، وأهمها الوصول لجيش مهني وقومي. كشفت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن اتجاه لمراجعة التعرفة الحالية لمياه الشرب، وقال المدير العام للهيئة مهندس مستشار محمد علي العجب في تصريح صحفي الثلاثاء أن الهيئة تعمل بالتعرفة القديمة وأن الفجوة كبيرة ما بين الدخل والمنصرف، وأكد أن التعرفة الحالية لا تغطي نفقات التشغيل الشامل المتمثل في مواد التنقية والتعقيم واحتياجات المحطات النيلية والآبار الجوفية وقطع الغيار. الخبر الأخير في النشرة، كشف وزير الصحة الاتحادي المكلف دكتور هيثم محمد إبراهيم أن تخصيص 7000 وظيفة للنواب، منها 4000 وظيفة توفر لها التمويل، فيما تبقت 3000 وظيفة دون تمويل حتى الآن. وأشار وزير الصحة في اجتماع مع قيادات المجلس القومي للتخصصات الطبية يوم الاثنين، أشار إلى تحدي يتمثل في حاجة النظام الصحي إلى الاختصاصيين في ظل وجود 700 مستشفى بالبلاد. من جانبها أكدت مديرة الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية دكتور أمل عبدة أن الفجوة لا زالت كبيرة في توفير الاختصاصيين والخدمات التخصصية على الرغم من الدور الكبير للمجلس، مؤكدة حاجة النظام الصحي لحوالي 4000 اختصاصي. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات، برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أصوات الولايات. في هذه الجولة نتحدث عن معاناة بعض التلاميذ في الحصول على وجبة الفطور بمدارس ولاية جنوب كردفان. معي في الاستوديو الأستاذ الفاتح يحيى دبوكا، مؤسس مبادرة إفطار طالب. مرحبا بك أستاذ.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ رغية، وتحية للمستمعين ومستمعات راديو دبنجا.
أيضا معي الأستاذ معاوية محمد نور، وكيل مدرسة كادوغلي الصناعية. مرحبا بك أستاذ معاوية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم ومرحبا بالأخت رغية، مرحبا بالمستمعين في راديو دبنجا.
طيب أستاذ الفاتح، توجد في جنوب كردفان العديد من المبادرات التي يعني يقودها الشباب في المجالات المختلفة، كيف ستكون تجربة مبادرة إفطار طالب؟
طيب، تحية للمرة الثانية. حقيقة هي من ضمن المبادرات المطروحة عندنا في المركز عبادي للتنمية، وكبادرة جديدة لأول مرة نقوم ندخل في العمل الاجتماعي الخاص بشريحة الطلاب، فهي مبادرة بتهدف لمساعدة الطلاب الذين لا يتحصلون على وجبة إفطار. فواحدة من المبادرات عندنا نحن في المركز، جاءت المبادرة من خلال الدراسة المقدمة من المركز، وأنه هنالك شريحة كبيرة محتاجة لمساعدة على مستوى الطلاب، وبعد ذلك جرى النقاش حول المبادرة، فتبنينا المبادرة نحن كمركز عبادي، وطرحنا برضو المبادرة على عدة واجهات وجهات رسمية للمساعدة والسند.
أستاذ معاوية، أنت كوكيل مدرسة كادوغلي الصناعية، كيف نقرأ يعني أوضاع الطلاب داخل مدارس ولاية جنوب كردفان؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم المرة الثانية. بالنسبة لنا كمدرسة صناعية، نحن طبعا مدرسة صناعية أو مدرسة فنية وحيدة في ولاية جنوب كردفان، فلذلك يعني حتى الطلاب الموجودين معنا كلهم من جميع محليات جنوب كردفان، يعني عندنا محلية رشاد، أبو جبيها، كل المحليات الشرقية، أيضا محلية الجوز، محلية الدلنج، هبيلة، دلامي، لأنه وجدوا أنه التعليم الفني هو المخرج الوحيد لدى المجتمع في على مستوى السودان. فالآن عندنا كمية كبيرة جدا من الطلاب جونا من المحليات، لكن بنعاني والله أيضا من الإشكالية بتاعت الوجبة، بالذات وجبة الفطور، لأنه نحن ما عندنا داخلية، لأنه كان زمان كانت في داخليات موجودة في المدارس، لكن الآن للظروف الاقتصادية وظروف ما بدأت الداخليات يعني كانت بقت غير موجودة الآن، فلذلك يعني حتى الناس اللي بيجون الطلاب يعني بعض مرات في واحدين بيجي بيسكنوا مع أهلهم، زي ما قلت لك أيضا برضو بنعاني من الإشكالية بتاعت بالذات وجبة الفطور، لأنه الطلاب بيجوا مسافات بعيدة، وطبعا كون طالب منه يكون ما يلقى وجبة، حتى بيكون التحصيل الأكاديمي ذاته بيكون عدل، بالنسبة للاستيعاب ذاته بيكون بتاعه بيكون ضعيف جدا جدا.
أستاذ الفاتح، يعني ما هي الأهداف الرئيسية للمبادرة إفطار الطالب؟ كم يعني من الطلاب تستهدف المبادرة؟
طيب جيد جدا. الهدف الرئيسي من المبادرة اللي هو خلق نوع من الاستقرار وتقليل من عملية التسرب على مستوى المدارس، ومساعدة الأسر، والهدف الرابع هو لفت انتباه المنظمات والجهات الرسمية، لأن هنالك مشكلة حقيقية واجهوا الطلاب على مستوى المدارس. فنحن بنفتكر كمركز بنفتكر أنه والله هي في المقام الأول القضية قضية مجتمعية، ولكن محتاج لدور الرسمي فيها عشان ينجح ونخلق نوع من الاستقرار. ده محتاج لدور رسمي عشان نقدر نحل المشكلة، ونقدر نقدم للأسر، ونقدر نخلق نوع من الاستقرار المدرسي، ونقدر نقلل من عملية التسرب. المركز مستهدف حوالي 200 طالب على مستوى المدارس، على مستوى محلية كادوغلي. 200 طالب مقسمين على 4 مدارس، وهي المدارس اللي فيها نسب بتاع الطلاب عالية أو كبيرة، ودائما المدارس اللي بيكون عدد طلاب فيها كبير هي تكون مدارس تكون عندها طلاب من كل أحياء المحلية، فبالتالي هي مدرسة كبيرة جدا، والطلاب ظروفهم بتختلف من ما كلهم على مستوى ظرف واحد. فبالتالي نحن بنفتكر أنه 50 طالب هي ما كافية، لكن نحن كمركز عايزين نبدأ بالإمكانية المتاحة لنا، وبعد ذلك نمشي لقدام، نعمل إضافة، نعمل شراكات مع جهات أخرى، مع جهات رسمية، عشان نقدر نزيد فيه على العدد المستهدف. ومقسوم اللي هو على 4 مدارس، مدرستين بنين ومدرستين بنات.
تمام. أستاذ معاوية، يعني مدرسة كادوغلي الصناعية زي ما هو معلوم يعني إنها بتقع في مسافة بعيدة من المدينة، وما فيها قريب منها يعني محلات تجارية. أنا ما عارفة يعني كيف الطلاب يتحصلوا على الوجبة بتاعت الفطور.
أما بالنسبة للمدرسة الصناعية، والله زي ما قلت إنه إحنا بنعاني بالذات في الإشكالية بتاعت، لأنه إحنا مدرسة طرفية وبتقع أقصى جنوب مدينة كادوغلي، ومن ضمن الإشكاليات بتاعتنا اللي هي برضو وجبة الفطور، لأن في المنطقة ذات أول حاجة الأسواق اللي فيها أسواق ضعيفة، يعني ما فيها كل يعني زي ما يقولوا أدوات الكافتريات أو فيها مطاعم أو كده. والله الطلاب بعانوا معانا، يعني حتى الطلاب بعض المرات يعني الواحد بتناول وجبة بس رغيفة بطعمين، فدي يعني إشكالية كبيرة جدا جدا بتقع في بذات عندنا هنا. إحنا كمدرسة فنية وحيدة موجودة في ولاية جنوب كردفان، وفي حتة مثلا بعيدة من المدينة، بنعاني برضو والله برضو من إشكالية التوفير المطاعم على أساس إنه توفر الوجبة للطلاب. حتى الطلاب بيقروش من بعض المرات، أنا بيلقوا الواحد ما يلقى الوجبة على أساس يعني يفطر.
طيب أستاذ معاوية، يعني المبادرة استهدفت 4 مدارس، وأنا يبدو لي يعني هي ما كافية، لكن يعني شيء خير من لا شيء. فهل هناك يعني جهات داعمة وهم يعني شركاء المبادرة؟
والله يا أخي نحن كمدرسة صناعية يعني ما التمسنا أي دعم من أي جهة تانية، والله حتى هذه اللحظة نحن يعني زي ما نقول بمجهوداتنا بس الفردية والمجهودات بتاع الزملاء وكده. فالناس يعني الآن محتاجين إحنا لمثل هذه المبادرات على أساس إنه يعني تزيد من شوكة الناس وتقوي مشكلة التعليم وتحل مشكلة التعليم في الولاية بالذات. يعني إحنا محتاجين للتعليم، لأنه إحنا في ولاية مرقة من حرب ومشاكل وتشرد ونازحين وكده، فمحتاجين لهذه المبادرات على أساس إنه الطلبة يعني يستفيدوا منها على الأقل يعني في 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 عانة نفسهم، يعني لأنه نحن نحتاجين للتعليم بالذات يعني في ظروف صعبة اقتصادية نحن يعني نمر بها البلاد. يعني
أستاذ الفاتح،
الآن نحن بنفتكر لإعداد أن نحن في بداية المبادرة وبداية طرحها على مستوى الشركاء، سواء كان الحكومة أو المفوضية أو المنظمات المنظمات الدولية والمنظمات الوطنية، زائد الدور الأساسي اللي هو أولياء الأمور، سواء كان مجالس تربوية أو مجتمعات أخرى، جمعيات غيره، لأنه بنفتكر أنه ديل هم الضمان الحقيقي، يعني الضمان الحقيقي للاستمرار في تنفيذ هذه الاتفاقية.
طيب أستاذ معاوية، الطلاب يعني أوضاع الطلاب ذوي الدخل المحدود داخل المدرسة، كيف يتم التعامل معهم يعني ومقارنة مع أغرانهم حتى لا يؤثر ذلك في تحصيلهم الأكاديمي؟
عندنا يعني المدرسة السنة بالذات يعني بالنسبة للقبول في التعليم الفني، السنة قبلنا حكاية بتاعت تقريبا 450 طالب من زي ما ذكرت لك من جميع أنحاء ولاية جنوب كورنيش. فعندنا الآن 450 طالب الآن دي الموجودين فيهم غرابة 200 أو 200 وشوية دي الخارج محلية كادوبلي، فديل الشريحة اللي هي المحتاجة فعلا إنه لهذه المبادرات أو هذه المنظمات الداعمة على أساس إنه تنشر النازل من الإشكاليات اللي هي زي وجبة الفطور وغيره. ونحن برضو بمبادراتنا برضو بعض المرات يعني برضو بنلجأ للزكاة وبعض المهم التجار وكده، نستقطب منهم بعض الدعم على أساس إنه نحاول بقدر الإمكان نشوف الشريحة الضعيفة، لأنه نحن بجاء معانا طلاب الآن حتى الواحد لا يمتلك حق المواصلات.
مستمعينا، كانت حلقة من أصوات الولايات تحدثنا فيها عن توفير وجبة الفطور لتلاميذ ذوي الدخل المحدود بمدارس ولاية جنوب كردفان. كان معي في الاستوديو الأستاذ الفاتح يحيى دبوكة مؤسس مبادرة إفطار طالب، والأستاذ معاوية محمد نور وكيل مدرسة كادوغلي الصناعية. حتى جديد اللقاء، في أمان الله.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.